السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواتي الحبيبات، أهلا ومرحبا بكم جميعا في لقاءات تفسير القرآن الكريم، وما زلنا في تفسير سورة الحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في سورة الحج، وابتداء في الربع الثاني من سورة الحج، من قوله سبحانه وتعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم ويسخر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. ثبت في الصحيحين عن أبي ذر أنه كان يقسم قسما أن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في بدر. عن علي بن أبي طالب قال: أنا أول من يجلس بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. قال قيس: وفيهم نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال: لهم الذين بارزوا يوم بدر علي وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. يعني هم دول الإيه الخصمان اللي هم حد من المسلمين وحد من المشركين الكفرة. وقال قتادة في قوله هذان خصمان اختصموا في ربهم: أي اختصم المسلمون وأهل الكتاب. فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم، فنحن أولى بالله منكم. وقال المسلمون: كتابنا يقضي على الكتب كلها ونبينا خاتم الأنبياء، فنحن أولى بالله منكم. هم دول إيه الخصمان الذين اختصموا في ربهم. وأيضا هناك من العلماء من قال أنها الجنة والنار، وأن النار قالت اجعلني للعقوبة، وقالت الجنة اجعلني للرحمة، والله أعلم بأي الأقوال أو أي الأقوال أصح. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. يعني إيه بقى قطعت لهم ثياب من النار؟ عارفين كده لما حد يجي يفصل حاجة فيقطع القماش ويفصله، نسأل الله العفو والعافية. مشاهد يعني عظيمة مهيبة مخيفة مرعبة، نسأل الله العافية. اللهم سلم. فصلت لهم مقطعات من النار، يعني حتت كده زي اللي بيقص بطرون كده، فده بقى بيتقصلهم بطرونات كده من النار. وقال سعيد بن جبير: من نحاس، وهو أشد الأشياء حرارة إذا حمي. يعني لما يحمى عليه في نار جهنم يبقى مولع. أقول لكم على حاجة، لما مثلا بتيجوا تفتحوا الفرن في عز الحر، ومثلا بتبقي مثلا لابسة ربنا يبارك مثلا غوايش ذهب، فبتلاقي اكتر حاجه بتتعبك ملمس الذهب على ايدك. ليه؟ لانه معدن وموصل شديد للحراره. يصب من فوق رؤوسهم الحميم كمان، يعني اذا صب على رؤوسهم الحميم اللي هو وهو الماء الحار اللي هو في غايه الحراره، وكمان هم اصلا متفصل لهم هدوم من نحاس ولا حول ولا قوه الا بالله. تخيلوا بقى المشهد والمنظر. وقال سعيد بن جبير: هو النحاس المذاب أذاب ما في بطونهم من الشحم والأمعاء، نسأل الله العافية، وكذلك تذوب جلودهم، نسأل الله العافية. فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه فيسلت ما في جوفه، يدوب أمعاؤه حتى يبلغ قدميه، وهو الصهر، ثم يعاد كما كان. يعاد كما كان يعني ايه؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يصهر به ما في بطونهم والجلود. احنا بنقول ايه؟ هو ده الصهر بقى اللي هو ايه؟ كله بيدوب، الامعاء بتدوب والشحوم بتدوب وكله بيدوب والجلود بتدوب، ثم يعاد كما كان، نسأل الله العفو والعافية. وقال ابن عباس في قوله: ولهم مقامع من حديد يضربون بها فيقع كل عضو على حياله فيدعون بالثبور، لا حول ولا قوة إلا بالله، إن لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله العظيم يا أخواتي، لما الواحد بيقرأ هذا التفسير بيذوب، يقول: يا رب سلمني ولو شعر بس إن النار ما تدخلهاش. مش بقى إيه؟ طب ندخل بس نتعذب، الكلام اللي الناس بتقوله يا ستي مش مشكلة ندخل نتعذب على قد ذنوب. هل أنت يعني أنت تستحملي هذا العذاب المهين، العذاب الأليم؟ يقع كل عضو على حياله، كل عضو يقع على اللي زيه، فيدعون بالثبور كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. النار سوداء مظلمة لا ضوء فيها، لا يضيء لهبها ولا جمرها، الجمر بتاعها حتى ملوش إضاءة. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. وقال زيد بن أسلم: بلغني أن أهل النار في النار لا يتنفسون. وقال الفضيل بن عياض: والله ما طمعوا في الخروج، إن الأرجل لمقيدة وإن الأيدي لموثقة، ولكن يرفعهم لهبها وتردهم مع قامعها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله العافية. ما هذه المشاهد؟
فعلا حق ان تكون بدايه الصوره، يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهل تذهل. بيقول لك ايه؟ شوف الكلام، كلام خطير جدا. هم اصلا كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها. هو بيقول لك هو اصلا مش طمعانين في الخروج، لان الرجلين متربطه والايادي متوثقه. طب امال ايه اللي بيرفعهم كده وايه اللي بيخليهم كانهم عايزين يخرجوا؟ ولكن يرفعهم لهبوها، اللهب من شدته بيرفع الناس لفوق وتردهم مقامعها وذوقوا عذاب الحريق. سبحانك يا رب. معنى الكلام ان هم بيهانوا بالعذاب قولا وفعلا، مش بس بالفعل لا كمان بالقول. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ايه؟ ذوقوا عذاب الحريق. طيب في السوره المقابله بقى قران مثاني، بشير ونذير، ترغيب وترهيب. ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار. لما ربنا سبحانه وتعالى اخبر عن حال اهل النار عياذا بالله من حالهم وما هم فيه من العذاب والنكال والحرق والاغلال والثياب اللي من النار وكذا وكذا، فكر بقى حال اهل الجنه. اللهم ائتنا من فضلك، اللهم ائتنا، اللهم لا تحرمنا اجرك ولا تحرمنا فضلك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم امين يا رب. ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار، تتخرق في اكنافها، ارجائها، جوانبها، تحت اشجارها، قصورها، الانهار داخله في كل حته. تبقى قاعده في البيت كده تلاقي النهر داخل كده تحت رجليك اليمين وتحت رجليك الشمال ومعدي من الطرقه وداخل مش عارفه فين، حاجه كده لا تتوقعيها. خلاص يحلون فيها من الحليه، يلبسوا بقى ايه؟ حليه بقى، اساور بقى ذهب ومش عارفه ايه. خلاص كما قال الله سبحانه وتعالى من أساور من ذهب ولؤلؤة في إيديهم، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. يفضل يلبس بقى أساور وعقاد حيث يبلغ الوضوء. وقال كعب الأحبار إن في الجنة ملكا لو شئت أن أسميه لسميته، يصوغ لأهل الجنة الحلي منذ خلقه الله إلى يوم القيامة، لو أبرز قلب منها لرد، لو أبرز قلب منها لرد شعاع الشمس كما ترد ترد الشمس نور القمر. الله اكبر. لو حته غويشه بس بنت من الجنه، ها لايه؟ لرد شعاع الشمس. لو بس حته الغويشه دي ولا الاسوره دي من حلي الجنه بانت وبرزت لاهل الدنيا، ترد شعاع الشمس كما ترد كما ترد الشمس شعاع القمر. ما هذا؟ الله اكبر كبيره والحمد لله كثيره. التانيين بتفصلهم ثياب من نار نسال الله العافيه، دول بقى ولباسهم فيها حرير. الله اكبر. حرير استبرق سندس، كما قال الله سبحانه وتعالى عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ليه؟ إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وفي الصحيح لا تلبسوا الحرير ولا الديباج في الدنيا، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. الله أكبر. ده بالنسبة طبعا لمين؟ للرجال. وهدوا الى الطيب من القول، مش بس كمان نعيم يعني زي ما بنقول ايه محسوس وملموس، لا ده كمان نعيم معنوي. وهدوا الى الطيب من القول، زي بالظبط قوله سبحانه وتعالى وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام. هدوا الى المكان اللي بيسمعوا فيه الكلام الطيب، مش زي بقى ما اهل النار بيهانوا بالكلام اللي بيروعون بيه، لا مش زي ما اهل النار اتقال لهم ذوقوا عذاب الحريق، لا هدوا إلى صراط الحميد، إلى المكان الذين يحمدون الذي يحمدون فيه ربهم على ما أحسن إليهم وأنعم به وأسداه إليهم، كما جاء في الحديث الصحيح إنهم يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. الله أكبر. يعني إيه؟ زي ما إحنا بنتنفس كده في الدنيا، هم طول ما هم قاعدين سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله ما شاء الله تبارك الله. وهدوا إلى الطيب من القول. قال بعض المفسرون أنه القرآن، وقيل لا إله إلا الله، وقيل الأذكار المشروعة، والله أعلم. إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الله سبحانه وتعالى ينكر على الكفار صدهم للمؤمنين إن هم يأتوا إلى المسجد الحرام وإن هم يقضوا مناسكهم فيه. وطبعا الآية دي بتدل إن هي مدنية، لأنها نزلت طبعا عن الصد اللي هو كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. وهنا بيقول إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، ومن صفتهم اللي هم الكفار إن هم مع كفرهم كمان بيصدوا
عن سبيل الله والمسجد الحرام، ويصدون عن المسجد الحرام من أراده من المؤمنين اللي هم أحق الناس به في نفس الأمر. اللي هو إيه بقى المسجد الحرام؟ الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباء، بيمنع الناس عن الوصول للمسجد الحرام، وقد جعله الله شرعا سواء لا فرق فيه بين المقيم فيه والناء عنه. يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل الإتيان إليه عبادة، سواء العاكف فيه والباد، يعني الباد اللي هو جاي من بعيد من البادية، والعاكف يعني اللي قاعد في إيه؟ في البلد الحرام. خلاص. طيب، ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال بعض المفسرين من أهل العربية: الباء هنا زائدة، اللي هي بإلحاد بظلم، من يرد فيه إلحاد يعني. خلاص. ومن يرد فيه بالحاد أي يهم فيه بأمر فظيع من المعاصي الكبار. وقوله بظلم أي عامدا قاصدا أنه ظلم ليس بمتأول، كما قال ابن العباس هو التعمد، أن الإنسان يعني يبقى إيه؟ متعمد، مش مثلا حاجة جات غصبا عنه، لا ده عمل شيء قبيح. يعني مثلا لما سمعنا في مرة أو في سنة من السنين أن في أخوات ضربوا بعض في المسجد الحرام، دي مصيبة. من يرد فيه بظلم بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والسلام بقى لو كمان لو كان متعمد ان هو يعمل كده، ان هو يستحل ما من الحرم ما حرم الله عليه من إساءة او قتل وهكذا. خلاص. وهذه الآثار وان دلت على ان هذه الاشياء من الإلحاد، ولكن هو اعم من ذلك، بل فيها تنبيه على ما هو اغلظ منها. ولهذا لما هم اصحاب الفيل على تخريب البيت ارسل الله عليهم طيرا ابابيل، يعني مش بس الحاجات البسيطة دي، لا احنا بنقول في حاجات اعظم منها. خلاص. ولذلك ثبت في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يغزو هذا البيت جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. ليه؟ لأنهم أرادوا به ظلم، أرادوا به افتراء، أرادوا به مكيدة، أرادوا به إفساد. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بالله به شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج. هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله وأشرك به في البقعة التي أسست من أول يوم على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. فذكر تعالى أنه بوأ إبراهيم مكان البيت، يعني إيه بوأه؟ أرشده إليه، سلمه له، أذن له في بنائه. واستدل به كثير ممن قال أن إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى البيت العتيق، وأنه لم يبن قبله، يعني البيت ده محدش بناه قبل سيدنا إبراهيم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وإذ بوأنا إبراهيم، يعني ايه؟ اديناله الاذن ان هو يبني فيه، اديناله المكان، ارشدناه اليه. كما ثبت في الصحيحين عن ابي ذر قال: قلت يا رسول الله اي مسجد وضع اول، اي انهي مسجد اول مسجد وضع في الارض؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم اي؟ قال: بيت المقدس. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وقد قال سبحانه وتعالى: ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وطهر بيتي اي طهره من الشرك، اول حاجه التطهر الايه؟ التطهر الداخلي المعنوي. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول: ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. المتطهرين بقى داخلا وخارجا، بالوضوء ده من الخارج، ومن الداخل التخلص من الشرك. خلاص. الا تشرك بي شيئا، الا تشرك بي، وطهر بيتي، وطهر بيتي اللي هو المسجد الحرام، من الشرك للطائفين والقائمين والركع السجود، اجعله خالصا لهؤلاء اللي بيعبدوا الله وحده لا شريك له. الطائف معروف وهو أخص العبادات عند البيت، الطواف، فإنه لا يفعل ببقعة من الأرض سواها. والقائمين اللي هم واقفين يصلوا، ولهذا قال الركع السجود، فقرن الطواف بالصلاة. ليه؟ لأنهما لا يشرعان إلا مختصين بالبيت، فالطواف عنده والصلاة إليه في غالب الأحوال، إلا ما استثني من الصلاة عند اشتباه القبلة وفي الحرب وفي النافلة وإلى غير ذلك. وأذن في الناس بالحج، نادي يا إبراهيم في الناس بالحج، داعيا لهم إلى الحج، إلى هذا البيت الذي أمرناك ببنائه. فذكر أنه قال: يا ربي وكيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم؟ يا ربي طب أنا إزاي هبلغهم؟ ده الحرم كبير أوي يا رب، أنا هقف فين؟ ولو وقفت على أعلى جبل في الدنيا صوتي مش هيوصل. فقال: نادي وعلينا البلاغ. الله أكبر. فقام على مقامه، وقيل على الحجر اللي هو الحجر اللي هو مقام سيدنا إبراهيم دلوقتي، قيل أنه وقف على هذا الحجر ونادى في الناس بالحج: أيها الناس الحجوا. ودايما الجملة اللي أنا بقولها لكم: ها اغرسي وعلى الله الإنبات، عليك الغرس وعلى الله الإنبات سبحانه وتعالى. وقيل أنه وقف على الصفا، وقيل على أبي قبيس، وقال: يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه.
فيقال إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض. الله أكبر، ربنا سخر الجبال إن هي إيه يعني فضلت تودي الصوت زي صدى الصوت كده لغاية ما إيه وصل الصوت إلى أرجاء الأرض. وأسمع من في الأرحام والأصلاب، وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر، ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك. الله أكبر ولله الحمد. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. طبعا ذهب كثير من العلماء واستدل العلماء بهذه الآية على أن الحج ماشيا، إن المفروض الحج يبقى ماشي لمن قدر عليه أفضل من الحج راكبا، لأنه قدمهم في الذكر رجالا أي يأتون على أرجلهم، وعلى كل ضامر بقى اللي هو إيه بيركب، راكب بقى ناقة، راكب طيارة، راكب حصان، راكب عربية، يأتينا من كل فج عميق. وطبعا ده اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان حج راكبا مع كمال قوته صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم أن الحج راكبا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب ناقته. يأتينا من كل فج عميق أي يأتينا من كل طريق، عميق يعني بعيد خلاص. هذه الآية كقوله سبحانه وتعالى إخبارا عن إبراهيم حيث قال في دعائه فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحن إلى رؤية الكعبة. أسأل الله أن يرزقنا زيارة قريبة وحجا في العام القادم بأمر الله. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل عرفة ومن أهل موقف عرفة ومن أهل دعاء عرفة. أسأل الله سبحانه وتعالى في عليائه بقدرته التي وسعت كل شيء، وبعلمه الذي وسع كل شيء، وبحكمته التي حكم بها في كل شيء، أن يجعلنا من زوار بيته قريبا في عمرة قريبة وفي حج قريب بغير حول منا ولا قوة. ليه بقى يأتينا من كل فج عميق؟ ليشهدوا منافع له. الله أكبر، منافع الدنيا والآخرة. منافع الآخرة رضوان الله تعالى. منافع الدنيا يصيبون من منافع البدن والذبائح والتجارات. شوفوا هناك مكة عاملة ازاي، ما شاء الله تبارك الله، بتضج بالتجارة، بتضج بالرزق، بتضج بالمكاسب، ما شاء الله تبارك الله. ويذكر اسم الله في أيام المعلومات. الأيام المعلومات هي أيام العشر، اللي هي أيام عشرة من ذو الحجة، الأولين العشر الأول من ذي الحجة خلاص. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل يخرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. يعني بمعنى أصح الأيام دي أحسن أيام عند ربنا تتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح. طبعا العشر دي مشتمل على يوم عرفة، الذي ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صيام يوم عرفة قال أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والآتية. وأيضا هذه الأيام تشتمل على يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر وإلى آخره. قول ثاني أن الأيام المعلومات هو يوم النحر وثلاثة أيام بعده اللي هي أيام التشريق. قول ثالث كان ابن عمر يقول الأيام المعلومات والمعدودات هن جميعهن أربعة أيام، فالأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده، والأيام المعدودات ثلاثة أيام بعد يوم النحر اللي هي أيام التشريق. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، والذي عليه يعني جمهور العلماء أن الأيام المعلومات هي أيام التشريق والله أعلم. على ما رزقهم من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم كما فصلها الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام ثمانية أزواج، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. واستدل بهذه الآية من ذهب إلى وجوب الأكل من الأضاحي، يعني أنت لازم تأكل من الأضحية اللي أنت بتذبحها أو من الهدي اللي أنت بتهديه إلى البيت الإيه الحرام. وده طبعا قول غريب، يعني الذي عليه الأكثرون أنه من باب الرخصة أو الاستحباب، يعني كلت منه خير ما كلتش عادي. كما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نحر هديه أمر من كل بدنة ببضعة فتطبخ، فأكل من لحمها وحسى من مرقها صلى الله عليه وسلم. قال مالك أحب أن يأكل من أضحيته، يعني هو الإمام مالك بيقول أنا بحب أن الإنسان لما يضحي يأكل من أضحيته، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فكلوا منها خلاص. وقال إبراهيم فكلوا منها، قال كان المشركون لا يأكلون من ذبائحهم فرخص للمسلمين، فمن شاء أكل ومن لم يشأ لم يأكل، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير خلاص. استدل من نصر القول بأن الأضاحية تصدق منها بالنصف بقوله في هذه الآية كلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وكأن الله سبحانه وتعالى جزأها نصفين، نصف للمضحي ونصف للفقراء. والقول الآخر أنها تجزأ ثلاثة أجزاء، ثلث له وثلث يهديه وثلث يتصدق به، لقوله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر تمام. والبأس الفقير قال العلماء أنه المضطر الذي يظهر عليه البؤس، وهو الفقير المتعفف. ثم في الأمر ده واسع، يعني مثلا أنا إنسان ثري ويعني ميسور الامر وميسور الحال، وعندي من اللحم ما يكفيني وزياده، وجبت ذبحت اضحيه، ايه المشكله ان انا اتصدق بها كلها؟ ليس هناك مشكله، فالامر في ذلك يسع والله اعلم. ثم ليقضوا تفوتهم، وهو وضع الاحرام من حلق الراس ولبس الثياب وقطع الاظافر وقص الاظافر ونحو ذلك، ده اللي هو قضاء التفت، هو ده اللي هو ان يعني ايه بمعنى اصح ايه، وليتحللوا من احرامهم، وضع الاحرام، احلق راسي، البس ثيابي، ده بالنسبه للرجال، اقص اظافري، يبقى انا خلاص كده اتحللت. ليقضوا تفتاهم، ان يقضوا مناسكهم، وليوفوا نذورهم، يعني ان هم ينحروا ما يعني امر الله سبحانه وتعالى ان ينحروا من البدن، وليوفوا نذورهم، وليطوفوا بالبيت العتيق اللي هو طواف الافاضه. وكان الله سبحانه وتعالى جمع اركان الحج في هذه الايه. وهكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع الى منى يوم النحر، بدا برمي الجمره فرماها بسبع حصيات، ثم نحر هديه وحلق راسه، ثم افاض فطاف بالبيت. وفي الصحيحين عن ابن عباس انه قال: امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الطواف، الا انه خفف عن المراه الحائض. وطبعا ده كمان يقصد به مش بس طواف الافاضه، لا كمان طواف الوداع. وليطوفوا بالبيت العتيق اللي هو طبعا البيت الحرام. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وهذا الذي امرنا الله سبحانه وتعالى به من الطاعات في اداء المناسك وما لفاعلها من الثواب الجزيل. يعظم حرمات الله يعني يجتنب معاصي الله ومحارمه ويكون ارتكابها عظيما في نفسه، ها؟ فهو خير له عند ربه، فله على ذلك خير كثير. لما تعظم حرمات الله، لما تعظم البلد الحرام، لما تعظم البيت الحرام، لما تعظم ما حرمه الله في نفسك، يبقى انت كده ايه؟ ها؟ فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يطلع عليكم، أحللنا لكم جميع الأنعام، وما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، إلا ما يطلع عليكم، إلا ما يطلع عليكم يعني إلا ما حرم عليكم، زي الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمترضية والنطيحة وما أكل السبع إلى آخره. خلاص؟ فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما بيضيقش عليكم ولا حاجة، ده الدنيا كلها قدامكم مباحة. مباحة، يبقى أنتوا ليه بتعبدوا الأصنام؟ وليه بتعبدوا الأوثان؟ وليه بتعملوا كذا وليه بتعملوا كذا؟ حنفاء لله غير مشركين به، مخلصين له الدين، منحرفين عن الباطل، قاصدين الحق. ولهذا قال غير مشركين به، ثم ضرب للمشرك مثلا في ضلاله وهلاكه وبعده عن الهدى. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، سقط من السماء فتخطفه الطير، الطيور بدأت تقطعه في الهواء، أو تهوي به الريح في مكان صحيح، بعيد مهلك، مكان بعيد مهلك لمن هوى فيه. ولهذا جاء في حديث البراء: إن الكافر إذا توفته ملائكة الموت وصعدوا بروحه إلى السماء فلا تفتح له أبواب السماء، بل تطرح روحه طرحا من هناك، نسأل الله العافية. ذلك ومن يعظم شعائر الله. هنا بقى الشعائر، الأولاني كان بيعظم حرمات الله، الشعائر الأوامر بقى. لما تعظمي شعيرة، الشعيرة يعني زي ما نقول إيه، شعار. لما تعظمي النقاب، لما تعظمي الأذان، لما تعظمي المصحف، لما تعظمي اللحية، لما تعظمي الثوب القصير، لما تعظمي حلقة العلم، كل دي شعائر من شعائر الدين، فإنها من تقوى القلوب. ومن ذلك تعظيم الهدايا اللي هو الهدي إلى البيت الحرام والبدن، كما قال ابن عباس: تعظيمها استثمانها واستحسانها، إن احنا نجيب أحسن حاجة نقدمها لربنا سبحانه وتعالى. وعن علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله أن نستشرف العين والأذن، وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء ولا خرقاء بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء، يعني مش أي شات كده وخلاص، لا، احنا ننقيها زي ما بنقول كده على الفرازة. وأما لكم فيها منافع فإنها من تقوى القلوب. ليه بقى؟ لأن هنا بيقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي الهدي والبدن. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، لكم في البدن منافع من لبنها وصوفها وأوبارها وأشعارها وركوبها، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، الركوب، الركوب واللبن والولد. فإذا سميت بدنة أو هديا ذهب ذلك كله، بالرغم من كل المنافع دي خلاص أنت بتستغنى عنها لمين؟ لله سبحانه وتعالى. وقال آخرون: بل له أن ينتفع بها وإن كانت هديا إذا احتاج إلى ذلك، كما ثبت في الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، قال: اركبها. قال: إنها بدنة. يعني إيه بدنة؟ يعني خلاص أنا هديتها لله سبحانه وتعالى، للبيت الحرام. قال: اركبها ويحك، يعني اركبها، إيه مشكلة. وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها، يعني لو اضطريت أن أنت تركبها اركبها لغاية ما تذبح. ثم محلوها إلى البيت العتيق، أي محل الهدي وانتهاؤه إلى البيت العتيق وهو الكعبة.
ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. كل ده بيتكلم عن مناسك الحج يا أخوات، مناسك الحج والهدي والذبح وما إلى آخره. يخبر الله سبحانه وتعالى أنه لم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل. وعن ابن عباس قال: ولكل أمة جعلنا مناسكا، قال: عيدا. كل أمة جعلنا لهم عيد ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. كما ثبت في الصحيحين عن أنس قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، فسمى وكبر بسم الله الله أكبر، ووضع رجله على صفاحهما على جنوبهم جنبهم، وقوله: فإلهكم إله واحد فله أسلم. وهنا بقى زي ما نكون بنلخص كل اللي فات يا جماعة. الأصل في الحج، عبادة الحج كله من أوله لآخره، التسليم. فله أسلم، معبودكم واحد، وإن تنوعت شرائع الأنبياء ونسخ بعضها بعضا، الجميع يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فله أسلموا، أخلصوا واستسلموا لحكمه وطاعته ولحكمه وطاعته. مش كل حاجة ليه؟ وش معنى؟ وليه بنرمي حجر بحجر؟ وليه بنطوف حوالين حجر؟ وبشر المخبتين المطمئنين الذين يظلمون وإذا ظلموا لم ينتصروا لأنفسهم، المطمئنين الراضين بقضاء الله المستسلمين له، الذين. وأحسن تفسير اللي ربنا فسر به: من هم المخبتين؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت منه قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم من المصائب. قال الحسن البصري: والله لتصبرن أو لتهلكن، يا إما تصبروا يا إما تهلكوا. والمقيم الصلاة، المؤدين حق الله فيما أوجب عليهم من أداء فرائضه، ومما رزقناهم ينفقون، ينفقون ما أتاهم الله من طيب الرزق على أهليهم وأقاربهم وأرقائهم وفقرائهم ومحاويجهم، يعني الناس اللي محبوبة إليهم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تاني الكلام عن البدن، الموضوع البدن ده مهم جدا. شوف ربنا سبحانه وتعالى صرف له كام آية. الله سبحانه وتعالى يمتن على عباده فيما خلق لهم من البدن وجعلها من شعائره، وهو أنه جعلها تهدى إلى بيته الحرام، بل هي أفضل ما يهدى إلى بيته الحرام، كما قال سبحانه: لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، البقرة والبعير وإلى ذلك. تمام، لكم فيها خير سبحان الله، ثواب في الدار الآخرة. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من هراقة جنة. الله أكبر. وإنه لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان. لا حول ولا قوة إلا بالله. شوفوا الجمال، الدم ده ما تفتكروش نازل كده، لا، ده بيقع عند الله سبحانه وتعالى قبل أن يقع على الأرض. فطيبوا بها نفسا، طلعها كده وانت فرحان، انت بتذبح وبتهدي، فاذكروا اسم الله عليها صواف. قال ابن عباس: قياما على ثلاث قوائم معقولة يدها اليسرى، يقول بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك، فاذكروا اسم الله عليها صواف خالصة لله سبحانه وتعالى. فإذا وجبت جنوبها، يعني إذا سقطت على الأرض، ها إيه اللي بيحصل بقى؟ إذا سقطت على الأرض خلاص تسبح بقى، تسبح. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، طبعا المعتر يعني المعتمر. ولأن الله سبحانه وتعالى قال: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الأضحية تجزأ ثلاثة أجزاء، زي ما احنا قلنا: ثلث لصاحبها يأكله، وثلث يهديه لأصحابه، وثلث يتصدق به على الفقراء. لأنه قال: كلوا منها، أدي أول تلك، وأطعموا القانع والمعتر. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس: إني كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فكلوا وادخروا ما بدلكم. أنا كنت نهيتكم قبل كده، بس خلاص كلوا وادخروا منها. طيب، وعن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم عجله لأهله، ليس هو من النسك في شيء، يعني إيه؟ مش أضحية. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. الله سبحانه وتعالى هو الذي سخرها لنا ولكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. وطبعا هنا في آخر بقى كلام عن هذا الأمر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، كلام، ولكن يناله التقوى منكم. كلام طبعا في منتهى يعني الإبداع. الله سبحانه وتعالى هو البديع، بديع السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى شرع لنا نحر هذه الهدايا والضحايا لتذكروه عند ذبحها. وإحنا ليه؟ إيه الفكرة يعني؟
ليه؟ عشان نذكر الله سبحانه وتعالى ان الخالق الرزاق لا يناله شيء من لحومها ولا دمائها، هو الغني عما سواه سبحانه وتعالى. وقد كانوا في جاهليتهم اذا ذبحوها لالهتهم وضعوا عليها من لحوم قربانهم ونضحوا عليها من دمائها، فقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، كما جاء في الصحيح ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. وجاء في الحديث ان الصدقه لا تقع في يد الرحمن قبل ان تقع في يد السائل، وان الدم لا يقع من الله بمكان قبل ان يقع على الارض. كذلك سخرها لكم، من اجل ذلك سخر لكم البدن. ليه العله؟ احنا قلنا معظم الشريعه او الاحكام في الشريعه مبنيه على العله، التعليل، لتكبروا الله على ما هداكم، لتعظموه في انفسكم وعلى ألسنتكم كما هداكم لدينه وشرعه وما يحبه ويرضاه، ونهاكم عن فعل ما يكرهه ويأباه. وبشر المحسنين، وبشر يا محمد المحسنين في عملهم القائمين بحدود الله، المتبعين ما شرع لهم، المصدقين الرسول فيما أبلغهم وجاءهم به من عند ربه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ألقاكم إن شاء الله على خير حال في تفسير الربع القادم من سورة الحج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.